بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
صل على محمد.
ولعنة الدائمة على أعدائي أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم والعلم، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك ورحمتك. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في جواز النظر الأجنبية المسلمة المتدينة، يعني مر الكلام جواز النظر إلى من يريد التزوج بها، مر الكلام في جواز النظر لأهل الكتاب، نساء أهل الكتاب، مر الكلام في الجواز النظر للذين أذانهن لا ينتهين بشكل عام. الآن الكلام في المرأة المسلمة المتدينة الأجنبية المتدينة، لكن أن تنظر إليها. وقلنا أن الكلام في مقامين، مقام أفراد جواز نظر الأفراد تارة، والمقام الآخر مواقع، يعني نفس المرأة في أين يمكن النظر وأين لا يمكن النظر. أما بالنسبة للأفراد، قد قلنا هل نستطيع أن نؤسس أصلا لفظيا قبل أن نصل لأصل البراءة اللي هو أصل عملي، هل نستطيع أن نؤسس أصلا لفظيا وهو التالي: كل امرأة مسلمة أجنبية، أجنبية بمعنى محرمة علي بهالمعنى، لا يجوز النظر إليها إلا ما خرج بدليل. هل أستطيع أن أؤسس هذا الأصل؟ قلنا فلنأتي إلى الأدلة بشكل عام التي ذكروها في حرمة النظر. بدأنا بالآيات، وقلنا أول شيء بدأنا بالإجماع والتسالم والضرورة. ليش؟ باعتبار والسيرة كذلك أيضا، باعتبار أن نبدأ أولا نبحث عن علم، فإن لم نجد فعلمي، فإن لم نجد فأصل لفظي، فإن نجد فأصل عملي. شهادة هذا المنهج. العلم يأتي من الإجماع، من خبر متواتر، من خبر محفوف بقرينة قطعية، من إجماع عملي اللي هو السيرة. وذكرنا أنهم قد ذكروا بداية أن حرمة النظر قد أجمع عليه الفقهاء سنة وشيعة، بل قال بعضهم بتسالم الفقهاء، شيء متسالم عليه يعني، شيء مش بحاجة له، بل قال بعضهم بالضرورة الفقهية، بالضرورة أو ضرورة دينية. احنا قلنا هي ضرورة فقهية أكثر من دينية. وذكرنا سابقا الفرق بين إجماع والتسالم والضرورة، يعني أعلاها كلها يؤدي إلى قطع برأي المعصوم، إذا لم تكشف عن رأي المعصوم فليس دليلا، ويجب أن تكشف على نحو قطعي، على نحو قطعي وليس على نحو عليها. نبدأ على نحو قطعي، فلذلك بحثنا عن قطع، والقطع ينشأ قلنا من خبر متواتر، خبر محفوظ بالقرينة، إجماع إلى آخره. الإجماع الذي لدينا أو التسالم أو الضرورة دليل لبي لا إطلاق له، فنقتصر فيه على القدر المتيقن، لأن اللسان، لأن لفظ لا إطلاق له، ما في لسان، كانوا لب ما في لسان، الدليل لب لا إطلاق له، مر معنا الكلام تعرفونه جيدا. فإذا نقتصر فيه على القدر المتيقن، ومعنى الاقتصار على القدر المتيقن هو أننا لا نستطيع أن نستنبط هذه الكلية، كل امرأة أجنبية مسلمة تحرم إلا ما خرج بدليل، يعني هذه الكلية لا نستطيع أن نستنبطها لأنها تشمل المشكوكات، ونحن في الإجماع يقتصر على القدر المتيقن. فالقدر المتيقن هو النظر إلى المرأة الأجنبية المحرمة عليها المسلمة المتدينة التي لم تسقط حرمتها وحافظت على نفسها، هذا القدر المتيق. المشكوكات هذه الآية، المشكوكات الإجماع لا يشملها لأنها مشكوك، لأنها مشكوك الإجماع لا يشملها، ولا التسالم ولا الضرورة التي ادعوها، يعني في دعوة ضرورة وغير بعيدة، يعني الضرورة الفقهية غير مستبعدة. الدليل الثاني الذي ذكرناه الآيات، وقلنا أن أوضح آية فيها هي غضوا كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ولكن ذكرنا بعض القرائن التي تدل أو التي تمنع الظهور. يعني هذه الآية متى تنفعنا؟ تنفعنا في أن يكون الآية بأكملها في مقام النظر إلى في مقام تحريم النظر، بدنا نكون هيك. فإذا رأينا أو استظهرنا أن الآية ليست في مقام تحريم النظر أو انتفى هذا الظهور، فلا أستطيع بعد أن أستدل بالآية. وقلنا أن هناك قرائن تدل على أن الآية ليست في مقام النظر واللمس والمقدمات أو الزنا أو شيء آخر، لا، قلنا في الآية وكأنها تنظر إلى هكذا. أنت أيها المسلم لا تمد عينيك إلى المحرمات عليك، طبعا أول مرحلة البصر، غض البصر مقدم، وكأنها أمر إرشادي إلى المحرم الحقيقي وهو الوصول بشكل حرام، بدليل أو بقرائن ذكرنا بعضها أن أولا يقول يغض من أبصارهم، ويأتي للمرأة يقول يغضن من أبصارهن. طب ما هي الرواية وين وردت؟ أن شابا من الأنصار، يعني معتبرة سعد الإسكاف، أن شابا من الأصفار، أن الشاب من الأنصار تبع امرأة وكانت تضع قناعها خلف أذنيها من الزقاق إلى زقاق، فانجرح الزلمة فقال فاد بالحيط وطلع منه وشق زجاجة أو عظم أو زجاجة، وقال لاحظوا لأشكين أو لأشتكين إلى رسول الله. بطلعها عليها أي ما هي خلته عنده عقل يعني. مهم توبوا يا أخوان، إحنا لا
لو عايش هلا هذا أنا مين
كيف بس مباشر يعني. ف لأشكينا لأشتكينا لرسول الله، جاء القرآن شو بداية قال لو أنت غض، يعني لاحظوا، طب أنا عم بشتكي على نساء المسلمين أو نساء الأنصار، بيجي الجواب النهي، يعني أمر للرجال مش للنساء، يعني أنت ليش عم تركض وراها؟ مش هي ليش عمالة تكشف؟ يعني قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني هو جاء الشاب، لحظة، نقطة مهمة جدا في قام استظهار من الآية، جاء الشاب شو قال؟ قال لأشتكينا إلى رسول الله، فجاء القرآن والرسول يعني على لسان الله عز وجل قال له أنت ما تغلطش وما تلحقنش وما تطلعش، أنت لا تنظر، بدأ هو فيه. ثم الآية بأكملها قلنا في بعض قرائن أخرى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يعني لاحظ جو الآية، جو ليس في مقام النظر كنظر، بل لا تفعل مقدمة ما يؤدي إلى الوصول الحرام بالضبط. فالوزان كأنه ولا تمدن عينيك إلى مثلا بهالمعنى إلى أمام التعنازل، يعني شيء واحد حرام عليك شو بدك فيها تردها؟
انصرف
انصرف عنها، صن نفسك عنها.
هذا مولانا ما بي يعني في رد إنه المورد لا يخصص الوارد في المقام.
إيه صحيح صحيح، ولكنه يعيننا على الاستظهار. يعني بعبارة أخرى المورد لا يخص الوارد صحيح، ولكن قد يؤدي إلى استظهار. نحن من دون ظهور بأن الآية في مقام حرمة النظر لا أستطيع أن أستنبط حكما منها، بدي استظهار أن الآية في مقام حرمة النظر، لكن الإنصاف أن هذه القرائن وأن قربنا بأنها تمنع الظهور ولكنها غير كافية، يعني بضل بالنفس شيء، ولعل بنفوسكم جميعا في شيء انه كل من يغض من ابصاره بالنفس شيء انه تمنع ظهور في ان في مقام حرمة النظر، وان النظر اصبح ارشاديا لا مولويا، يعني حكم ارشادي محض ليس في مولوية، صعب. لذلك نقول هكذا، قد تصل المرحلة الى انه لا ظهور لها في حرمة النظر، ما فيها بشبه بهالمقام، لكن أيضا لا نستطيع أن ننفي، يعني ما عندي قدرة أن أقول أن هذا الظهور منفي أو أنها في مقام فقط صيانة النفس. احنا بينا شو عن غض، يعني تخفيف، يعني إذا تتذكروا البيت الشعر وأغض طرفي إن بلت لي جارتي، عنتر بن شداد، حتى تواري جارتي مأواها، حتى يواري جارتي مأواها، يعني غض النظر أو فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. الغض احنا طلعنا عن الموضوع شوي، لكن الغض يعني أحيانا هو تخفيف كناية.
هاي
واحد والثاني حسد هذا بعد شعر
هو مش عدم
الله بعد شعر
وإليه قبل ينزل القدر.
على أي حال فالتخفيف الذي يكون كناية، إما كناية عن المسكنة، كناية عن التخفيف، نفس التخفيف معنى حقيقي، كنايات قد تكون يعني بالمعنى. غض البصر ليس مو التخفيف.
مولانا وجود بعض الروايات ما هي أول ظهور في الحرم.
آه طبعا
قول أمير المؤمنين الأولى لك
والثانية. رح تجينا إن شاء الله. ف يعني هل الروايات عن القراءة كلها؟ فلكن فالإنصاف أن هذه الروايات التي هذه القراءة التي ذكرت غير كافية لتعليل نفس الظهور بالأمر بغض البصر الذي يلزمه حرمة النظر من الأجنبي إلى الأجنبية مطلقا، أرى المرأة المسلمة الأجنبية مطلقا، كما أنها غير كافية لاستظهار أن الأمر بغض البصر إرشاد محض إرشادية، يعني هالقرائن غير كافية لجعلها إرشادية بعد في النفس شيء، وأن الآية ليست كافية لاستظهار أن الآية بمجملها ليست في مقام بيان الحرمة المولوية، يعني ما عندي ما أدري فوت الفوت، يعني الحرمة المولوية للنظر الأجنبية، يعني يغضوا من أبصارهم حرمة إرشادية أو حرمة مولوية والنظر الأجنبي، وأنها في مقام مجرد مقام النهي عن ما يوصل لها، يعني هي بلا شك هي النهي عن ما يوصل، لكن هذا الموصل إرشادي أو مولوي خلي هالكلام بيصير النص البصر، يعني الله العالم، ولكني أستظهر ذلك أنا شخصيا بيصير عندي حالة ظهور، بس أقرأ الآية بأكملها بحس إنه مش مقام نظر، إنك أنت لا تفكر بوحدة، اقطع نفسك عن وحدة محرم عليك، اترك من أول الطريق اترك، وهو نهي إرشادي لا مولوي. لكن حتى تقول لي شو الدليل على هذا الظهور، ذكرنا سابقا قضية للشيخ حسين الحلي رحمه الله وتعرفوها. سئل مرة شيخ حسين الحلي رحمه الله، كان من الفقهاء الكبار العظماء الزاهدين العابدين رحمة الله عليه وقد أدركته، سألوا مرة أنه علامات الحقيقة ذكروها: التبادر، صحة الحمل، عدم صحة السلب، الاستعمال، قول اللغوي، الاضطراد إلى آخره، بغض النظر عن تفاصيلها. طيب الظهور شو علامته؟ يعني في عنا ظهور، في عنا تبادر. تبادر علامة الحقيقة، عفوا، الحقيقة لها علامات، الوضع له علامات، الحقيقة يعني الموضوع له، الوضع له علامات. طيب الظهور شو علامته؟ أنا أقول أني أستظهر هذا المعنى من اللفظ، من الآية، من الرواية. فله رحمة الله عليه كلمة جميلة جدا، يعني قال لي كون يحلب بالعباس، غير حلب بالعباس ماكو. ليش؟ لأن الظهور سبب الظهور لا يحصى ولا يعد. قد يكون رمشة عين، قد يكون شمرة مثل ما قلت، قد يكون أمر خارجي، قد يكون طير طائر، قد يكون أمور لا حصر لها ولا عد. لذلك لم يدخل شايفين بالأصول شو علامات الظهور؟ ما في علامات الظهور، لأن الظهور هو المراد، هو ولذلك أصالة هذه الأصول قالوا أن حجة في الظهور وليس حجة في الحقيقة نفسها. هنا نقول هكذا، عليك السلام، هنا نقول هكذا أن بالشبهة في ال... لا، هذه شبهة حكمية،
هذا شبهة في الظهور.
ها، ظهور شبهة مفهومية صارت،
إذا لا عد لها ولا
أحصان. أن ظاهر أو مش ظاهر، لا، هذيك الأسباب أسبابها خارجية، ولكن نفس الشبهة،
لذلك نحن ما فينا نعد ولا نحصي،
نفس الشبهة مفهومية، الأسباب خارجية لا حصر لها. يعني عادة بس يصير أسباب، لذلك مثلا الشيخ الأنصاري رحمه الله استطراد بسيط، إذا بتتذكروا في أول تقسيم الشبهة قال شبهة حكمية مفهومية مصداقية، هو رحمه الله قال شبه حكمية وموضوعية. وطبعا احنا قلنا هذا التقسيم لم نرتضيه، قسمنا بشكل آخر حكمية ومفهومية مصداقية. هو لا، قال حكمية وموضوعية. قال في الشبه الموضوعية إذا بتذكروا لم يذكر الأسباب، الشبه الحكمية ذكر أسبابها، تعارض إجمال الدليل، فقدان الدليل، تعارض النصين إذا بتذكروا، تعارض الدليلين. شبه المصداقية أو شبه قال لم يذكر أسبابها. لماذا؟ لأن الأمور الخارجية، لأن سببها الأمور الخارجية، والأمور الخارجية لا حصر لها، إذا تذكروا هالكلام في أول. طيب، ولكن وعليه فمن كان عنده ظهور أنه، وعليه خلنا نخلص نلم المطلب، أن هذه الآية من استظهر أن في مقام التحريم المولوي يستطيع أن يقول يغض من أبصارهم أمر مولوي ووجوب الغض الذي يلزمه حرمة النظر، يعني حرمة وجوب الغض، الغض البصر الذي يلزمه عرفا حرمة النظر. وكما ذكرنا أن حذف المتعلق يفيد العموم، حرمة يغض من أبصارهم عن أي شيء لم يذكر، حذف عن أي شيء، حذف المتعلق يفيد العموم، يعني الحرمة النظر عن كل واحدة وفي كل موقع وعن كل جزء، يعني كل فرد وكل جزء. ليش؟ لأن حذف المتعلق يفيد العموم. لو تم هذا، ومن لم يتم عنده هذا واستظهر أن مجرد أمر إرشادي أنك لا تصل، يعني أقطع نظرك عمن لن تصل إليها، كمان حينئذ لا يدل على، يعني يدل على، لا يدل على التحريم المولوي. ومن لم يستظهر لا هذا ولا ذاك، بل هل يا ترى الآية في مقام، يعني هو في مقام إهمال، في مقام إجمال، في مقام، يعني في ظهور مع ظهور، شو بنعمل؟ نقول هكذا والله العالم، ترجع المسألة إلى مسألة ذكرناها سابقا، وهي أن إذا شككنا أن الإمام عليه السلام في مقام إهمال أو في مقام بيان، وقلنا أن مقدمات الحكمة فيها ثلاث: أن يكون في مقام بيان، وأمكن أن يبين ولم يبين. حتى يصير في استظهار يجب أن أحرز أنه في مقام بيان، ليس مجرد الشك لا يكفي، يجب أن أحرز أنه في مقام بيان، البصر والنظر وغير ذلك. حتى يصير فيه استظهار. إذا لازم يجب إحراز أنه في مقام بيان. طيب إذا ما استظهرته أنه في مقام بيان، الأصل في الشارع المقدس أن يكون في مقام إهمال أو في مقام بيان. قلنا هذه مسألة ذكروها في علم الأصول، ونحن نميل أو نذهب إلى أنه في مقام الأصل أن يكون في مقام بيان. عندما يسأل الإمام عليه السلام ويعلم أن هناك بعض التفصيلات التي لا أثر في الحكم يجب أن يبينها، هذه وظيفته، وظيفته التشريعية والله العالم. طيب الآية الثانية في سورة الأحزاب الآية 59: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. احنا ذكرنا هذه الآية وذكرنا معانيها ومحتملاتها، يعني يدنين من جلابيبهن، ايش يعني ادنى، ايش يعني جلباب، ما معنى ثم ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، هذه ايش معناتها الكلمة هاي، هذا التعبير. وقلنا هناك احتمالات، نذكركم بالاحتمالات، بعضهم قال أن المراد ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذينا، يعني إذا لم تعرف المرأة كمرأة لها مفاتنها، فإذا رؤيت مفاتنها، عرفت مفاتنها، تؤذى من قبل الرجل. الرجل عنده طبيعة عدوانية، يحب ما يريد، يحب نزواته نعوذ بالله، ينجر إليها، فبصير عنده طبيعة عدوانية فيؤذي حتى يصل إليها، فأنت تغطي حتى لا يعرف الرجل مفاتنك. هذا وجه ذكره بعض المعاصرين، بعض الإخوة. وهناك احتمال آخر وأنا أميل إليه كثيرا، أن المراد في ذلك الزمن كان المسلمون لا يزالون قلة بس لهم وجود، فإذا عرف أن هذه مرت فلان أو بنت فلان وأن هذه مؤمنة صالحة قد تؤذى من قبل المنافقين والكفار، فإبناء الجلباب أن تدني عليها مما يغطي رأسها، تغطي جزءا من وجهها حتى لا تعرف، تبلق تمويه حتى لا تعرف، ستر نوع من الغطاء حتى لا تعرف. إذا شو يعني لا تعرف؟ يعني حتى لا يعتدى عليها، يعني حتى لا تعرف معرفة شخصية. إذا وضعنا الآية في ذلك المكان والزمان ممكن أن نستظهر المعنى. أحيانا بتشوف الآن مثلا إذا شخص معروف ويمكن أن يؤذى، إذا راح إلى مكان يمكن أن يؤذى، حدا يلطيله، حدا يعمل له شيء، بس يحاول أن يستر، يعني يتستر. والله
ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، وكأنه قيد عدم الأذية بالمعرفة،
بمعرفته الشخصية. هذا وجهه، هذا وجه من لا
عفاف ولا
لا يعني صار رجع الأول، رجع للأول،
يعني في علامات الأمر أداش العفاف
إذا لم يعلم
أنا على حال الموضوع هذا إحنا ذكرناه سابقا، فصلناه
رد المطامع، يعني
إحنا فصلناه سابقا.
بدليل الأنصاري اللي عمل هيدا اللي عملته إنه كان الشباب يؤذون من غير
إذا شافوا ملتزمة لا تؤذى،
يبتعدون عنها.
لا بالعكس، معناته هذه بالعكس الآية.
لا ذلك أدنى يعرفنا فلا يؤذينا.
لا أدنى أن يعرفنا فلا، يعني المعرفة تؤدي إلى أذية، فعدم الأذية يعني معلول للستر، معلول للإدناء، يعني تدني
ستر لدفع
الأذية، الإدناء لدفع الأذية، هيك ظاهرها والله العالم. فكيف بيصير الإدناء لدفع الأذية؟ بدنا نفهمه جيدا. بس هل يا ترى إذا بتذكروا إنه هل يا ترى على هالحالة هيدي الآن بأوروبا مثلا إذا تحجبت تؤذى بسبب التحريض الإعلامي والنفسي، فشوف هذه إذا كانت العلة هي هذه فيدور العلة مدار المعلول.
لا يبنينا مجرد
هل يبهدنا عليه؟
لا يبنينا مجرد
لنا صار بالعكس يعني. هذه الآية إذا تدور كما ذكرنا سابقا تدور مدار التعليل، ومع عدم وضوح التعليل لا يمكن استنباط أصل بوجوب الإبناء الذي يلزمه عرفا عدم جواز النظر. الآية الثالثة استثناء القواعد من النساء من التحريم.
اللائي لا يرجون
نكاحا. الاستثناء يدل على عموم المستثنى منه. الاستثناء يدل على أكرم الناس إلا فلان. مجرد أن تستثني يعني الناس صار في عموم. ولا مش مجرد ليس مجرد شك في ذلك. فالاستثناء يدل على العموم، على عموم المستثنى منه. فيمكن هذه الآية القواعد من النساء إذا كان في مقام استثناء، إذا نشوف الآية في مقام استثناء حينئذ يكون كل ما كان من الروايات، ورح نشوف إحنا هذا الأصل سنركزه في الروايات، يعني يمكن تصير عندنا من خلال الروايات. الاستثناء يدل على عموم المستثنى منه. فإذا القواعد من النساء استثنيات يعني معناتها غير القواعد